بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على الرحمة المهداة سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ورضي الله عن أئمتنا وعلمائنا وفقهائنا ومحدثينا ومربينا ومعلمينا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا على قدم صدق معهم وأن نتبع آثارهم حتى ننال بركتهم ونحشر معهم، وإنما يحشر المرء مع من أحب. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومعكم نستمر بعون الله تعالى وكرمه وفضله في مناقشة هذه الخطوات التي بينت في هذا الكتاب المبارك أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. وصلنا وإياكم إلى السبب الرابع، وكنا نتحدث فيه عن سعة اطلاع الأئمة، ومع ذلك قد فاتهم بعض الحديث، ولا يدعي أحد أبدا أن إماما من الأئمة أو أنه هو قد أحاط بالسنة مهما بالغ في ذلك وادعى. سيدي، كنا قد أشرنا إلى السبب الرابع الذي فيه هذا المعنى، وسألت سؤالا عن الحامل والدافع أن تجعله هو السبب الرابع، مع أنه في القسمة العقلية المتبادر إلى الذهن من ذلك أن يكون السبب الأول، لأنه يمكن أن يتحاشى. طالما الأمر كذلك، ترد علينا شبه وقد أثرتموها، وبالتالي نسأل عنها ونسأل من خلالها. إذا كان الدليل قد أقمتموه على أنه قد فات بعض الأئمة أو فات الأئمة على انفراد بعض من السنة، إذن يمكننا أن نتتبع الأسانيد، الأحاديث، السنن، المعاجم، المصنفات، كل ما يمكن يسمى من دواوين السنة أو مظان السنة، وأن نقف على الأحاديث التي فاتت الأئمة أو بعض الأئمة ونأخذ بهذه الأحاديث، وبذلك لا نكون قد خرقنا إجماعا أو خرجنا على مألوف. النقطة الثانية طبعا، وهذا يدعو إلى اطمئنان النفس، أننا نأخذ بالسنة ولا نأخذ بالرأي أو بالقياس. الأمر الثاني أنه اليوم كما هو معلوم أصبحت هناك مؤسسات جمعت من خلال الحاسوب الآلي وهذه الآلات الحديثة التي بضغطة زر يمكن أن يخرج إلينا آلاف بل ملايين الأحاديث بين صحيح وضعيف وحسن وإلى آخره. فإذا يمكن أن نلجأ إلى ذلك ونأخذ بالثابت منها ونتقدم على ما فات من على الأئمة أو ما لم يطلعوا عليه. الأمر الآخر أنه قد اطلع كل إمام على ما بين يديه، وهناك اجتهادات قد أقمنا الدليل على وجودها، أنهم أخذوا أي المجتهدون أخذوا بالحديث الضعيف لعدم وجود الحديث الصحيح، وبالتالي إذا بحثنا فوجدنا الحديث الصحيح أخذنا به لأنه فات الأئمة، فنأخذ بالحديث الصحيح ونترك الحديث الضعيف. هذه الشبه الثلاث يعني نود أن نجيب عنها بما ييسر الله عز وجل من خلالكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله علما نافعا.
آمين.
الجواب عن الشبهة الأولى، إذا كنت أقمت الدليل على فوات بعض السنة على كل إمام من الأئمة، فلماذا لا نبحث لأنفسنا ونجتهد لأنفسنا حتى نكون على طمأنينة من أمر ديننا؟
نعم.
أقول في الجواب، نقل في ترجمة الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه أجاب عن 70,000 مسألة.
الله أكبر.
هذه رواية أبي زرع الدمشقي. في رواية أبي يعلى الخليلي في الإرشاد أنه أجاب عن 80,000 مسألة.
الله أكبر.
والأوزاعي إمام مجتهد فقيه محدث. هناك إمام آخر الباغندي، إمام محدث غير مشهور، طبع له مسند عمر بن عبد العزيز. هذا الإمام يقول عن نفسه: أجبت عن 300,000 مسألة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم. 300,000.
نعم 300,000. وهو محدث غير فقيه.
نعم.
الإمام أبو عمرو بن العلاء إمام في العربية وإمام في القراءات رحمه الله تعالى. يقول تلميذه الأصمعي إن أبا عمرو بن العلاء سئل عن 80,000 مسألة أجاب عنها من أيام الناس والشعر والقرآن.
سبحان الله.
هؤلاء الأنبا الثلاثة الذين ذكرتهم نماذج عن سعة دائرة علومهم. ولكن أنا أسأل سؤال بسيط: لو أن إنسانا بحث فيما يبحث وقرأ واطلع ورأى خبرا فيه أن أبا عمرو بن العلاء سئل عن كلمة فما عرفها، هل هذا ينقص أو ينقض مكانته؟
أبدا
أبدا. الأوزاعي إذا سئل عن مسألة وقد أجاب عن 80,000، إذا سئل عن مسألة واحد وما أجاب ماذا يكون؟
لا يضره.
الباغندي غير، وهكذا. فكون هذا الإمام فاته حديثين ثلاثة لا يعني أن ننقض إمامته وعدم صلاحيته للتقليد به.
نعم. نعم.
إنما هو إمام يبقى على إمامته، وكما يقال السعيد من عدت غلطاته.
نعم.
فهؤلاء الأنباء لا يجوز لنا في ميزان العقل والعلم والمنطق والأدب أن نتخذ الثغرة الواحدة دليلا على انصرافنا عنهم لنبني لأنفسنا.
نعم.
إذا كان هذا الإمام تكلم في عشرات الآلاف من المسائل الفقهية، فأنت في ماذا تكلم؟ في أي مسألة تكلمت؟ وأي شيء ابتدعته؟ ما في شيء.
نعم.
فلا بد من أن نبقى وراء هؤلاء الأمة ونأخذ بما حرره علماء مذهبهم ونقحوه وأجابوا عن مشكلاته وقرروا أدلته بوضوح وزادوها بيانا على بيان. أما أن نأخذ هذه الثغرة الواحدة فهذا ليس من منطق العلم والأدب أبدا.
إذن سيدي، عندما يقال بأنه نظر في الأدلة في مسائل الفقه عندما نبحث عن الأحاديث التي فاتتهم وقد قررنا ذلك، هذا يؤدي إلى طمأنينة قلب. كما أشرتم الآن في الختام كلامكم، يعني نقول هذا إذا كان للتتبع من أجل الإطمئنان. هل المتتبع متحلل من التقليد ومتابعة الأئمة في أصولهم أم أنه مستقل؟ هذه المشكلة. الأمر الآخر، هل عندما نجد حديثا لم يطلع عليه الإمام أو لم يكن في دائرة اطلاعه وسعة اطلاعه، كما ذكرتم يجب أن يعرض ليس تحكيم كلام البشر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كيف فهمت هذه المدرسة من لدن إمامها إلى أن وصل الحديث إلى هذا الطالب الذي يقول أنا وجدت حديثا فات الأئمة، أن يعرضه على علماء المذهب ماذا قالوا فيه، يقينا اطلعوا عليه، لأنه لا يمكن أن يكون هو قد انفرد بالاطلاع على هذا الحديث وتركه علماء المذهب ومدارس الأئمة رضي الله تعالى عنهم، حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة، غاب عنهم وعن مدارسهم وعن أئمتهم، وما أكثر الحفاظ في هذه المدارس، وأدركه هذا أو اطلع عليه هذا الطالب العلم الذي يقول الآن أنا اطلع لأطمئن أو أكون على طمأنينة في أمر ديني. إذن لو اطلع تقيدون هذا الأمر بهذا المعنى، أنه يجب أن يعرض على وفق مناهج الأئمة ماذا قال الأئمة فيه، ليس من باب تحكيم كلام البشر وقواعد البشر بالحديث، وإنما لفهم الحديث على وفق مناهج الأئمة، لا أن يستقل طالب العلم في هذا الزمن العجيب الغريب بفهم الحديث ولا يتحاكم إلى أصول ومناهج الأئمة السابقين رضي الله تعالى عنه. كأني هكذا فهمت منكم.
نعم، هذا هو الصحيح. وقد تقدم هذا المعنى في كلامنا عن السبب الأول، وهناك شبهة عنوانها إذا صح الحديث فهو مذهبي.
نعم.
وقلنا إن هذا لسان حال أما كلهم، وذكرت هذه النقطة وخاصة من كلام الإمام ابن عابدين رحمه الله.
نعم.
إنه إذا صح الحديث فهو مذهبي بشرط أن ينظر في أقوال علماء المذهب نفسه.
نعم.
لأنهم اطلعوا، ولا نقول إنهم فاتهم هذا الذي اطلعت عليه. نعم. أنت يا فلان. نعم.
وأن المقصود بذلك فلان وفلان. نعم. الذين لهم استبحار بالعلوم. نعم. واطلاع، وأن يوافق قولا ولو ضعيفا في المذهب.
وأنا أقيد كلامي بقيد بسيط وأظنه ملاحظ وغير جديد. أقيد كلامي في حق من يتكلم هذا الكلام وهو غير متأهل، وليس كلامي في حال أئمتنا السابقين العزم بن عبد السلام والتقي السبكي وابن الهمام والعيني والطحاوي. لا لا لا، هؤلاء حصلت لهم الأهلية وزيادة.
نعم.
وحافظوا على انتسابهم إلى مذاهبهم، مذاهب التي نشأوا عليها أدبا منهم مع أئمتهم رضي الله عنهم. إنما كلامي وكلامكم منصب على هؤلاء المبتدئين في العلم.
نعم.
المنتهين في العلم في أنفسهم، يظنون أنهم انتهوا ولكنهم في البداية.
هم انتهوا من العلم ظنا، ونحن انتهى معنا القسم الأول من هذه الحلقة، فنتوقف بفاصل ثم نواصل بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات، وشكر الله لكم.
الله يعطيكم العافية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. توقفنا عند ختم معنى أن الكلام موجه بالنسبة لمن اطلع على الحديث، هذا موجه للمبتدئين لطلاب العلم الذين لم يكونوا أو لم يصبحوا مؤهلين للنظر في الأدلة ومناقشة الأدلة وتحرير محل النزاع وما شابه ذلك للوصول إلى نتيجة معينة بما يعرف بالفقه المقارن، والخلاصة من ذلك أن يترجح لديه هو ضمن شروط الأهلية أن يترجح لديه معنى معينا من المعاني. سيدي، عندنا الشبهة الثانية، طالما الأمر قد فاتهم ما فاتهم، وكانت الرحلة في طلب الحديث، وكان التنقل والسفر واللقاء مع الشيوخ وما هنالك من مصاعب إلى ما هنالك من مصاعب، الآن كل هذه العلوم قد أدخلت في الأقراص المدمجة أو المدمجة، ووضعت في وسائل التواصل، وبلمسة بسيطة تخرج هذه المعلومات وتنساب بشكل هائل. إذن لماذا لا نبحث بهذه الفهارس وهذه الدواوين وهذه المجامع العلمية التي تجمع كتب السنة، ونصل إلى الأحاديث ويكون لدينا اطلاع كبير على أعلى نسبة من كتب السنة التي وصلت إلينا والتي أيضا برمجت أكثر مما كان عليه الأئمة السابقون؟
نعم، جزاكم الله خيرا وأسأل الله التوفيق.
آمين.
ليس الدين حديثيا وقرآنيا وفقها وأصولا، ليس هو فقط الحفظ وليس هو الاطلاع فقط، إنما هو الفهم والدراية.
نعم.
وأذكر مثالا على ذلك، وهناك أمثلة أخرى، ولكن أحب أن ألفت أيضا مع المثال، أحب أن ألفت نظر إخواني طلاب العلم إلى أن نوازن دائما بين كلامنا في كل مناسبة، لا أن تطغى هذه المناسبة على هذا المعنى ثم إذا اضطررنا في مناسبة ثانية نرجع على الكلام الأول بالنقد. لا، القصة تقول إن فلانا وفلان ثلاثة من الأمة المحدثين كانوا يتحادثون في المتون وطرقها، أحدهم يذكر طرفا من الحديث والآخر يذكر أسانيد له وآخر يذكر أسانيد أخرى وهكذا وهكذا. من بين هؤلاء الثلاثة الإمام يحيى بن معين رحمه الله. جاءتهم امرأة تسألهم: هل يجوز للمرأة الغاسلة، يعني تغسل الموتى، هل يجوز للمرأة الغاسلة أن تغسل ميتة إذا كانت حائض؟ امرأة حائض تغسل الموتى، وفي حالة جاءت ميتة لتغسيلها وكانت هذه المرأة في حالة الحيض،
هل يجوز لها؟ المتوفاة
لا، الغاسلة.
الغاسلة
الغاسلة حائض والميتة ميتة.
نعم.
فجاءت هذه المرأة الغاسلة تسأل هؤلاء الثلاثة من الأمة المحدثين وفيهم يحيى بن معين، فما أعرفوا الجواب، مع أن الجواب واضح معروف من أيسر كتب السنة.
نعم.
لكن غاب عنهم لأنهم ليسوا فقهاء، ما اعتادوا أن يقفوا عند كل حديث وما يستفاد منه، إنما اعتادوا أن يقفوا عند كل حديث وطرقه، فتلكأوا،
همهم الرواية.
نعم. قالوا لها: سلي ذاك القادم. التفتت فرأت الرجل المعروف من تلاميذ الإمام الشافعي أبو ثور، الإمام أبو ثور فقيه المحدث، فذهبت إليه وسألته. قال: نعم، السيدة عائشة تقول كنت أغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، فإذا كان يجوز للحائض أن تغسل رأس الحائض فمن باب أولى أن تغسل رأس الميت.
نعم.
فردعت إليه فأخبرت، فصار يقول: نعم نعم، هذا حديث رواه فلان وهذا يقول فلان وفلان وهكذا. فليست المهمة مهمة الاطلاع فقط، إنما الفقه بالتفقه.
نعم.
هذا أمر يغيب عن أذهان كثير من إخواننا طلاب العلم، وسببه معروف، هو أن الذي أشاع هذه الفوضى العلمية رجل يدعي العلم بالسنة أو الإحاطة بالسنة أو كذا وما شكل ذلك. لا لا أبدا، العلم التعلم والفقه بالتفقه، لا بد من التلقي على أيدي علماء. إن كنت تريد تفسير فعلى أيدي علماء مفسرين، إن كنت تريد فقه فعلى أيدي فقهاء أصول، على أيدي وهكذا، كل علم أخذ من أهله.
يعني الآن لو جمعوا كل هذه الدواوين بالحاسوب وخزنوها وإلى صارت موجودة، لكن إذا لم يكن مؤهلا لا يستطيع، هذا عبارة عن مستودع كما يقول أنتم الصيادلة ونحن الصيادلة وأنتم الأطباء.
حتى لو يعني لو كان هذا الحاسوب أو هذه البرامج الموجودة كثيرة وكبيرة وإلى آخر، الذي أقوله إن مثل يحيى بن معين يحيط بالسنة أكثر ما يحيط أكبر البرامج.
نعم.
أو كل البرامج.
نعم.
ومع ذلك هكذا كان موقفهم.
يعني سيدي بالنتيجة الذي يلقن الحاسوب ويجمع فيه المعلومات إنسان عادي، فجمع المعلومات مهنيا، بينما المحدثون السابقون صحيح أن كما تفضلتم بأن كان همهم الرواية وكذا وتعدد الطرق، لكن هم في الأخير يعني يستحضرون هذا الحديث مع هذا الحديث. الحاسوب يعطي سرد وليس لا يجمع ولا يناقش.
ومع ذلك كما ذكرت في حلقة سابقة من قريب أن الإمام أحمد حرك يده بالجواب لمن يفتي، كان عنده 400,000، ويحيى بن معين قال يجوز لمن كان عنده 500,000.
الله أكبر.
فأين هذه العلوم؟ ابن وهب، ابن وهب الذي تكلمنا فيما سبق عن قوله الهام جدا الخطير جدا،
نعم نعم،
لولا مالك والليث لضللت، كان عنده 100,000 من الأحاديث، ولكن ليست المهمة هذه، المهمة التركيز ووضع الشيء في موضعه، وضع النص في موضعه، وفهم هذا النص مع هذا النص.
سيدي الآن عندما يأخذ الإنسان، لا أضرب مثلا في كل الأمور، يأخذ وصفة طبية، إذا قرأها الوصفة الداخل النشر الداخل العلبة، عندما يقرأ كل التفاصيل تتضح الصورة، لكن يكتبون أخيرا استشر الطبيب. إذن لا يستطيع وإن قرأ إلا إذا سأل أهل الاختصاص كما ذكرتم سابقا، هذا يؤخذ وهذا يؤخذ وهذا لا يؤخذ، كما حصل مع زفر وأبو أبو نعيم الفضل بن دكيل لما يقول له تعال حتى أغربل لك الأحاديث، هذا تأخذ به وهذا لا تأخذ به. إذن لابد من خبير اطلع وتعلم ووصل إلى الأهلية وأخذ أنفاس السابقين، تعلم علومهم وآدابهم وكيفية العمل في بهذه أو التعامل مع هذه الأحاديث،
وأن لا أتي بقول شاذ ما قال به أحد.
نعم.
حتى لا يقع فيما قال فيه الإمام زفر. الإمام زفر رضي الله عنه قال رحمه الله: أنا إذا نظرت أحدا لا أدعه حتى يجن، يفقد عقله يجن. قيل: وكيف ذاك؟ قال: يقول بما لم يقل به أحد.
نعم.
فالقول بما لم يقل به أحد جنونا عند العلماء والعقلاء.
بعض الإخوة طلاب العلم ونحن في الدراسة وما زلنا طلاب علم ينفي التبرك بأمور كثيرة، فمن جملة الأمور ذكرت له القرآن الكريم بأنه كانوا يقرؤونه تبركا أو ينظرون فيه تبركا، قال لي: القرآن لا بركة فيه.
أصدق.
قلت له: ماذا فعلت؟ هذا بس ما جن هذا والعياذ بالله خرج، فقام اغتسل ونطق بالشهادتين وقال: اشهد علي بأنني رجعت إلى الإسلام. قلت له: هذا الغلو، لأنك لم تتربى على أيدي علماء يعلموك الأدب والخوف من الله والورع والتقوى قبل أن تتلفظ وصلت إلى ما وصلت إليه. صح. نسأل الله لك. هذه حصلت معي شخصيا أيام الدراسة مع أحد الإخوة غفر الله له. سيدي، بقي عندنا الجزئية الأخيرة من الشبهات بأنهم فاتتهم أحاديث الأئمة. طيب، احتجوا بالضعيف، ربما يظن البعض بالضرر لأنهم لم يجدوا غيره، فلماذا لا نبحث نحن في هذه الكتب والدواوين ونحتج بالصحيح ونترك الضعيف؟
الجواب عن هذا الكلام يحتاج إلى مقدمة، وهي أن نسلم أن هذا ضعيف.
إذا كان الأمر كذلك يحتاج إلى مقدمة، فأنا أحاول أيضا يعني أن أقدم بين أيديكم التماسا أن نخوض في هذا الأمر في حلقة قادمة، ونعد الإخوة المشاهدين والمشاهدات بذلك، لأن المسألة فيها من الخطورة ما لا يخفى. نعم. ولا يعرف خطورة هذه القضايا والشبه التي نطرحها وتجيبون عنها إلا من عالج هذه المواضيع واشتغل بها ورأى العجب العجاب الذي نراه في كل يوم وليلة. أيها الإخوة والأخوات، إلى مزيد بيان لذلك، حرصا على نشر العلم وعلى الاعتدال في طروحاتنا وعلى الإشفاق على خلق الله كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وعلى أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة ليكون رأس عنوان هذه الحلقة القادمة العمل بالصحيح بدل أن نعمل بالضعيف الذي اضطر إليه الأئمة. هل هذا صحيح بسعة اطلاعنا بوسائل معرفتنا اليوم أكثر مما كان عليه العلماء السابقون الأئمة المجتهدون رضي الله تعالى عنهم؟ فإلى اللقاء بمشيئة الله تعالى وأنتم على أحسن حال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.